بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم علي من اليمن. تقول: هناك امرأة تعالج الناس وهي في بيتها، يتصلون عليها سواء المريض أو أحد من معارف المريض ويكلمه عن هذا المريض، وهي تعرف ما فيه من مرض، وتقول له: عطني فلوس كذا وكذا، وأنا بدرس عليك القرآن وربي يشفيك، يعني هل هذا حرام؟ أختي أم علي من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة لما ذكرت من هذه الحالة تشير إلى أن هذا دجل، هذا نوع من أنواع الدجل، وذلك أن الإنسان بالنسبة لما يصاب به من أمراض، إما أن تكون عضوية معروفة عند الأطباء العاديين، وإما أن تكون روحية، وهذه تحتاج إلى شخص يقرأ على المريض مباشرة ويسأل المريض، خاصة الرقاة الشرعيين الذين لديهم خبرة في مثل هذه الأمراض، فيفرقون بين السحر ويفرقون بين السحر والعين والوسوسة وغير ذلك. أما أن تكون في بيتها هكذا ويقول لها المريض: أنا مريض كذا وكذا، فتقول: فيك كذا أو كذا، هذا والعياذ بالله ضرب من الكهانة ولا يجوز، حتى لو قالت: أنا سأدرس عليك القرآن أو أقرأ عليك القرآن. أما إذا كانت هذه المرأة من النساء اللاتي يعتنين بالطب الشعبي مثلا، وتعرف الأمراض العضوية، يقول: والله أنا عندي صداع، تقول: هذا شقيقة مثلا، نوع من أنواع الأمراض، أمراض الصداع، أنا عندي والله كذا، تقول: هذا المرض الفلاني، هذا طبيعي أعتقد يعني. لكن العجيب أنها يتصل عليها اتصال، ولذلك احذروا أختي الفاضلة مثل هذا النوع من الناس الذين يتقدمون للناس على أنهم أطباء شعبيين أو أنهم رقاة أو أنهم كذا، يمارسون هذا النوع عبر اتصالات وشيء من هذا القبيل، فتنبهوا، لأن هذا نوع من أنواع الكهانة. أم محمد من الكويت تقول: ابني مقيم في كندا، ويوم الجمعة يشتغل عند شغل وقت الجمعة، والمسجد الذي تقام فيه شعائر صلاة الجمعة أقرب واحد له مسافة ساعة، ولا يستطيع ترك العمل للصلاة. أختي أم محمد من الكويت، بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وأسأل الله تعالى له الحفظ والتوفيق. بالنسبة لصلاة الجمعة، إذا كان ابنك مقيم هناك تلزمه صلاة الجمعة لأنه مقيم، ولذلك يجب عليه أن يسعى إلى ذكر الله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما إذا كان الابن المسافة بينه وبين المسجد بعيدة جدا، بحيث أنه يستغرق ساعة حتى يصل إلى المسجد، فإن الجمعة تسقط عنه في مثل هذه الحالة، ويصلي الظهر 4 ركعات. بارك الله فيك. أم أحمد من المدينة تسأل عن أفضل الدعاء بين السجدتين. يا أم أحمد من المدينة المملكة العربية السعودية، بالنسبة للدعاء الوارد بين السجدتين، هي أن تقولي: رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو تقولين: اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني واهدني وارزقني وعافني. هذه 7 كلمات ورد فيها حديث صحح إسناده جمع من أهل العلم، يعني وردت أحاديث بمجموعها هذه الألفاظ 7: اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. وإذا اقتصرت على قول رب اغفر لي رب اغفر لي لا حرج في ذلك. جمهور العلماء يذهبون إلى أن الدعاء بين السجدتين سنة مستحبة، وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الدعاء بين السجدتين واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولكونه دعاء وقع بين ركنين. عمر من سوريا بارك الله فيه يقول: أنا طالب في الجامعة، بالنسبة للحمامات هي فوق بعضها البعض، وأنا لما دخلت إلى الحمام صار ينقط علي من الماء، هل هذا الماء نجس أم ماذا؟ يقول يعني الملابس وقع عليه، هل أستطيع أنني أصلي؟ هل إذا غسلت الملابس تذهب النجاسة؟ عمر من سوريا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحمامات إذا كانت فوق بعض لا يلزم أن يكون الماء النازل نجس، فقد يكون هذا الماء نزل من المواسير مثلا أو الأشياء التي هي تدخل الماء. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني أنت شككت، وما دام أنه دخلك الشك الأصل أنك تبني على اليقين، لكن إن تبين أن هذا الماء النازل هو من النجاسة، وهذا يعرف بثلاثة أشياء: بلونه وطعمه وريحه، لأن الإجماع منعقد على أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة وتغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح أصبح نجسا. فلو افترضنا أن الذي سقط على ثيابك نجاسة تغسل محل النجاسة ولا تغسل الثوب كله، إنما المحل الذي سقطت عليه النجاسة هو الذي تقوم بغسله حتى يعود كما كان، أو تذهب النجاسة وتقلع عن هذا الثوب. بارك الله فيك. أبو سعيد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: هناك أشخاص صلوا العشاء خلف إمام يصلي المغرب، وعندما جلس في الركعة الثالثة لم يجلسوا معه بل قاموا للرابعة، ما حكم صلاتهم؟ أبو سعيد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للذي يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب له حالتان: الحالة الأولى أن يجلس في التشهد الأخير مع الإمام متابعا له، ثم إذا سلم قام وأتى بالركعة، ويكون هذا التشهد بالنسبة لهم سنة متابعة للإمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. القول الثاني قال بأنه ذهب فريق قالوا بأنه لا يجلس مع الإمام وإنما ينفرد عنه. لماذا؟ قالوا لأن هيئة صلاة العشاء تختلف عن هيئة صلاة المغرب، وليس فيها ثلاث تشهدات وإنما تشهدان. قالوا يقوم وينفرد عن الإمام ويأتي بالركعة هذه ثم يعني يكمل صلاته. الراجح القول الأول بأنه يتابعون الإمام، فإذا سلم الإمام قاموا وأتوا بالركعة التي هي الرابعة في صلاة العشاء. ونحن أيضا نقول بجواز صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب، ولذلك أخي الفاضل لا نستطيع أن نبطل صلاتهم للخلاف المعروف بين العلماء، ولكن يتنبهون مستقبلا على أنهم يتابعون الإمام، فإذا سلم قاموا وأتوا بالركعة الباقية. أم مدثر من بريطانيا تقول: عندي دوخة على طول، والآن أصلي على كرسي أقيم الصلاة والركوع وقوفا، بس عندي عند السجود أكون على الكرسي، هل فعلي صحيح؟ أم مدثر من بريطانيا: شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتولاك. أختي الفاضلة، الأصل في المسلم أن يصلي قائما في الفرض، هذا في الفرض. أما النفل فيجوز القعود في النفل حتى ولو لم يكن هناك سبب ولا حاجة، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث عمران ابن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل في المصلي في صلاة الفرض القيام، أما إذا عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا. وأما الحالة الثالثة إذا استطاع على بعض الأركان قياما ولم يستطع على بقيتها فإنه يأتي بالمقدور عليه قياما وغير المقدور عليه قعودا. للقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فأنت إذا كان يصعب عليك السجود لأن عندك دوخة ولا يصعب عليك الركوع والقيام، تأتينا بالركوع والقيام وصلاتك صحيحة إن شاء الله، إذا جاء السجود تجلسين على الكرسي أو على الأرض. بارك الله فيك. أم حسن من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: إذا أقام الإمام الصلاة للظهر وأنا أريد أن أصلي السنة، هل أصلي السنة عادي أم أصلي الفرض مباشرة؟ أم حسن من اليمن بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، الجواب لك ولكل امرأة تصلي في البيت. أقول لكن: ليس لكن علاقة بصلاة المسجد، فإذا أقيمت الصلاة في المسجد هذا لا يعنيك، أنت تصلين في البيت ما لك علاقة بالمسجد، سواء أقام الصلاة بعد 5 دقائق أو بعد 3 ساعة أو بعد نصف ساعة، أنت ليس لك علاقة بالمسجد. فأنت مثلا إذا أذن الظهر عليك تقومين فتصلين سنة الظهر القبلية 4 ركعات قبل المسجد، ثم تصلين الظهر وتصلين السنة البعدية والمسجد ما أقام الصلاة بعد، أو تؤخرين الصلاة. يعني الآن أنت مشغولة في المطبخ، مشغولة في البيت، في الواجبات، أذن وأقام المسجد وصلى وخرجوا من المسجد ورجع زوجك رجع أولادك، ما لك علاقة بهم، تقومين فتصلين 4 ركعات قبل الظهر، ثم تصلين الظهر، ثم تصلين السنة البعدية، ولو بعد ساعة، ولو بعد ساعة ونصف، ولو بعد ساعتين، لأن الوقت باقي بين الظهر وبين العصر. تنبهي لهذا، وأنا أيضا رسالة لأخواتي وبناتي وأمهاتي يتنبهن لمثل هذا الأمر، لأن جاءتني أسئلة كثيرة يربطون صلاة المرأة في البيت والمسجد. غلط، ما له علاقة. صحيح أهم شيء دخول الوقت، دخول الوقت وخروج الوقت، تنتبهي لهذا. بارك الله فيك. فاطمة عقيلة من ليبيا تقول: أبي أخذ نذر بالصيام 3 أيام من كل شهر وشاء الله ومرض وله علاج دائم لا يستطيع معه الصيام، فأراد أن يطعم، فكم يطعم؟ فاطمة عقيلة من ليبيا بارك الله فيك وشفى الله الوالد وعافى. بالنسبة للوالد نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر وقد مرض الآن ولا يستطيع الصوم، هل يسقط عنه أم لا؟ من أهل العلم من قال يسقط عنه بالعجز، ومن أهل العلم من قال لا يسقط عنه وإنما ينتقل إلى البدل، فيطعم عن كل يطعم في كل شهر 3 مساكين، يطعم 3 مساكين بارك الله فيك، وذلك لأن الصيام له بدل، فالله جل وعلا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأخذ العلماء من هذا على الراجح أن من نذر أن يصوم ولم يستطع ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، يطعم 3 مساكين في كل شهر من الأشهر ما دام في الحياة. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: يا شيخ، عندنا إمام المسجد يبخر المسجد بصفة مستمرة، نبهت عليه أكثر من مرة ولا يزال يبخر المسجد شبه يومي، وأنا أتأثر منه، يؤثر علي صحيا، والمسجد هو أنسب لي ولقربه أو شيء لي، وكذلك يقول عندي صعوبة في المشي وعندي ظروف صحية، هل يجوز لي أن أصلي في البيت أو أعمل مسجد داخل الحوش؟ مع العلم كلمت صاحب الأرض بجواري ورفض إعطائي موقع للمسجد. أخوي عبد الله من السعودية بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالصحة والعافية. المسألة الثانية: صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ إلا لعذر كمرض أو شيء من هذا القبيل. المسألة الثالثة رسالة إلى إمام المسجد، أقول له: اتق الله، اتق الله في جماعة المسجد، وإياك أن تلحق الضرر بهم، فليس كل الناس يحب البخور، من الناس من عنده مشاكل صحية، من الناس من عنده مشاكل في الرئتين، هذا البخور يعني بالنسبة له عدو، البخور هذا كما أن الناس يستمتعون به هذا بالنسبة لمريض الربو ومريض في يعني عنده أشياء مشاكل في الشعب الهوائية، هذا عدو له، عدو. كذلك من الناس من لديه جيوب أنفية يعني متأزمة، هذا يتأثر بالبخور ما يستطيع يتحمل. فلذلك على إمام المسجد أن يتقي الله وأن يخاف الله في مثل هذا الأمر. هو محسن، لكن أنت بإحسانك هذا تضر الآخرين. وهناك الحمد لله أشياء كثيرة من المعطرات ومن الأشياء التي يعني يلطف بها جو المسجد كثيرة جدا، فلماذا تصر على البخور؟ وهذا الرجل يقول لك: يا أخي أنا أمرض، أنا يتضاعف عندي هذه المشاكل الصحية، تتعمد هذا؟ لا يجوز يا أخي الفاضل. وممكن هناك حل، إذا خرج الناس من المسجد بخر المسجد، سيبقى الحمد لله أثر يعني بقايا البخور، يذهب الدخان ويبقى أثر الرائحة الطيبة هذه. أما أن تبخر المسجد قبل قدوم الناس وهناك من هو يعاني مشاكل صحية يتأثر، هذا إضرار بالناس وأذية للناس. فتنبه لهذا، ولا يعني تتمسك برأيك ولا تعاند. أنت الآن في عبادة وطاعة، يعني ما تدري قد يغضب شخص من هؤلاء ويدعو عليك ويستجيب الله دعاءه لأنك مضر. والله عز وجل يقول: إن الذين، يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكان نعيم المجمر هذا كان يطيب المسجد ويبخر المسجد ليلة الجمعة، ما كان كل يوم يطيبون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه نصيحة لهذا الإمام وكل من هو من جنس هذا الإمام اللي يريدون الخير ويريدون الإحسان والمعروف، لكن على ما عندهم، ما ينظرون إلى بقية الناس. تدري يا أخي الإمام بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لإمام المسجد لأئمة المساجد: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. إذا كانت الصلاة وهي صلاة يخففها الإمام علشان اللي وراه، كيف الآن تأتي ببخور وطيب وهو ليس بفرض ولا لازم، ها، وتؤذي خلق الله وعباد الله؟ وإذا كان شخص يقول لك جيب طيب، قل له: نشوف جماعة المسجد، نسأل جماعة مسجدنا الطيب يناسبهم ولا لا، البخور يناسبهم ولا لا. أنا أعرف أناس ما يستطيع يتحمل البخور في المسجد، يغمى عليه بسبب عنده مشاكل صحية. فلذلك اتق الله يا أخي الفاضل، وخاف الله عز وجل في جماعة مسجدك، وتلمس ناظر جماعة المسجد، وحاول أنك دائما تعيش معهم، تعيش بكل ما يعني يحتاجونه، يعني الشيء اللي ما يرغبونه ترفع عنهم، ما تصر على ذلك ولا تعاند ولا تتمسك بموقفك على حساب أذية الناس. فلذلك يا أخوي الفاضل عبد الله اسعى وانصح، ولعلك توصل هذا الجواب لإمام المسجد، وإن شاء الله بإذن الله يعني لعله يتنبه، يمكن أنه هو حريص على يعني الخير وأن مسجده يكون من أفضل المساجد وما تنبه لمثل هذا. لعل إن شاء الله الله عز وجل يوفقه ويتنبه لمثل هذا الأمر، ويعني يترك هذه المسألة وهي مسألة البخور الذي يؤذي الناس ويستعمل بعض المعطرات والمنظفات. أبو سليمان من روسيا يقول: الشتاء عندنا في روسيا 6 أشهر تقريبا، ونسافر في صحراء روسيا ولا يوجد ماء ولا تراب، هل يجوز التيمم في الثلج؟ بارك الله فيكم. يا أبا سليمان بارك الله فيك، بالنسبة للتيمم يكون على الصعيد، وهو ما صعد على الأرض من التراب وما شابهه، وذلك لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وأما الثلج فجماهير أهل العلم على أنه لا يتيمم عليه، لأن الثلج ليس من جنس الأرض، فلا هو رمل ولا هو تراب، له غبار ولا هو سبخة مثلا ولا هو حجارة على قول، هذا ليس من جنس الأرض، هو الثلج ليس من جنس الأرض، ولذلك ما يتيمم عليه. طيب ما العمل؟ العمل بارك الله فيك إذابة الثلج حتى يكون ماء، فإذا استطعتم أن تسخنوا الثلج ويكون ما تتوضؤون به أو تأخذونه وتبقونه ثم تمسحون به، بشرط أن يسيل الماء، لا بد من إسالة الماء. يعني الثلج هذا لو مسحته على مواضع الوضوء ما نفع، لا بد من أن يكون الماء، لا بد من أن يسيل الماء على البدن. طيب إذا أنت قلت لي أفترض هذا لا نستطيع التوضؤ لصعوبة الأجواء، وعندكم يعني الدرجة تكون متدنية جدا، ولا تستطيعون إذابة الثلج، ولا تستطيعون، وليس عندكم تراب مثلا في هذه المنطقة، فيكون أنتم ممن فقد الطهورين، لكن هناك قول بأن الإنسان يضرب يديه على يعني فراش أو سجادة مثلا، أكيد عندكم الفرو هذا، يعني هذا على أقل ما يمكن أن توجهون إليه، بارك الله فيكم. لكن احرصوا، على أن تستصحبوا الأشياء التي يسخن فيها الثلج، والآن ولله الحمد توفرات، حتى يعني ممكن تشتري بطارية تسخن الماء عليها، يعني بطارية تشغل المسخن ويسخن الماء عندك ولله الحمد ويذوب الثلج، بارك الله فيك. الأخت أم خالد من قطر بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندي جدتي يعني تقريبا عمرها 60 سنة، من 30 سنة تعاني مجموعة من الأمراض والوساوس القهرية، من جملة ذلك أن ما تجلس على كرسي المنزل في بيت عندهم أطفال، تقول بأنهم غير طاهرين، حتى لما تركب السيارة تضع شرشف وغير ذلك من الأشياء، تقول يعني كيف التعامل معها؟ أختي الفاضلة أم خالد من قطر بارك الله فيك، لا شك بأن هذا وسواس، والوسواس مرض، ويجب على الإنسان أن يعالج نفسه من الوساوس، والأصل في الأشياء الطهارة وليس النجاسة، الأطفال والفرش والأبواب والأسقف والجدران والتراب وكل شيء الأصل فيه الطهارة، ولا يجوز للإنسان أن يحكم على شيء بأنه نجس وهو طاهر، ولا يجوز لشخص أن يحكم على شيء بأنه نجس وما رأى النجاسة. فلذلك المتوضئ يسلم على الأطفال، يسلم على الجنوب، المرأة الحائض أيضا تسلم عليها، لأنهم يعني ليسوا يعني نجس بأنجاس مثلا النجاسة الحسية، لا، هم المرأة الحائض طاهرة ولله الحمد بدنا، يعني من حيث البدن طاهرة، الكلام على قضية الحيض الدم هذا، الجنب طاهر، المحدث حدث أصغر طاهر، الأطفال كذلك، ولذلك هذا الوسواس يتعبها وأيضا يمنعها من أشياء كثيرة، فذكروها وعلموها وبينوا لها بأن تسد هذا الباب الذي فتحه الشيطان عليها، والذي قد ينتهي بها إلى أشياء يعني قد تكون يعني أعظم من هذا، تدخل في العقيدة وتدخل في الإيمان، تنتبه لهذا، بارك الله فيك وفيها. أبو محمد من السعودية يقول ابنتي مخطوبة من 2 سنة وما حصل زواج، والخاطب ساكت ما أخبرنا بشيء، ماذا نفعل؟ هل نكلمه نسأله أو نفسخ الخطبة؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي الشخص إذا تقدم إلى خطبة امرأة ويعني وافقوا عليه، يجب عليه أن لا يسكت مدة طويلة، يعني هذه 2 سنة الآن التي صمت فيها هذا الشاب الذي تقدم لخطبة ابنتك، يعني ما جرت العادة أن الإنسان هكذا 2 سنة يبقى ساكتا ولا يخبر بشيء، لا موعد كتب الكتاب ولا موعد الزواج. ولذلك أخي الفاضل من الظلم سكوتكم أنتم، يعني سكوتك أنت وأم البنت هذا الظلم للبنت، 2 سنة هذه كثيرات جدا، شخص خطب ثم ذهب وبعدين إذا لابد من سؤاله، يا فلان متى تريد الملكة؟ أو أم البنت تتحدث مع أم الزوج تقول لها أنتم خطبتم وسكتتم، ما يجوز هذا، البنت هذه قد يكون الولد هذا ما لها رغبة، طيب تحبس البنت هذه المدة، قد يأتيها نصيبها أفضل من هذا الرجل وتردونه ويفوت عليها قطار الزواج، يفوت عليها الأشخاص الطيبين مثلا. فلذلك أخي الفاضل حتى لا تدخل أنت وأم البنت في الظلم، يجب أنكم تضعون حد لمثل هذا الأمر، تتواصلون بشكل طبيعي وعادي. سلمى تأخرت، يعني أم البنت تقول لأم الزوج: سلمى تأخرت، خطبت وصديت، وخير أنتم يعني باقين على خطبتكم ولا غيرتوا الرأي مثلا؟ ما تدري، قد يكون عندهم رأي آخر، وقد يكون الولد حصل له حادث، حصل له شيء، إن شاء الله الفال بعيد. فلذلك أخي الفاضل يعني أنصحك من الآن، من اليوم، أم البنت تتصل بأم الزوج وتقول لها: أنتم خطبتوا وسكتوا، بعدين في شيء عندكم؟ هنا يعني تكتشفون الحقائق. لا والله جالس الولد يعد نفسه ويجهز نفسه ويلملم منا ومنا مثلا ويرتب وضعه. طيب، على العين والرأس، لكن ما في شيء مفتوح. الزواج هذا مو خطبة وخلاص قيدتم البنت وصار الأمر مفتوح متى ما اشتهى الولد. لا، لازم في حد، لابد في حد. حتى لو قالوا والله يجهز نفسه، طيب كم يكفيكم؟ شهر، شهرين، ثلاثة، سنتين، الآن كثيرات. فأنصحك يا أخي الفاضل أن تسعوا في يعني استكشاف هذا الأمر حتى لا تظلم البنت هذه، بارك الله فيك. أم مروان من عجمان تقول: بنت أخي تزوجت قبل 4 سنوات وجلست مع زوجها كم شهر وسافر وما عاد كان يعني كان بينهم تواصل كثير، وقبل شهر تطلقت، هل يكون لها عدة؟ أختي أم مروان بارك الله فيك، العدة تلزم كل امرأة عقد الزوجية قائم بينها وبين زوجي، حتى لو غاب سنوات طويلة، ما دام أنه ما طلقها، وما دام هي ما طلبت الخلع أو الفسخ ورضيت بهذا، لا بد أن تعتد. فإذا كانت من ذوات الحيض اعتدت 3 حيض، وإذا كانت من الآيسات اعتدت 3 أشهر. ولذلك أختي الفاضلة زوجها غاب 1-2 سنة مثلا وهي راضية وما تقدمت بفسخ النكاح ولا تقدمت بخلع مثلا، تلزمها العدة، لأن عقد الزوجية قائم. فما دام أن عقد الزوجية قائم تلزمها العدة، بارك الله فيك. زمزم من العراق تقول: هل يجوز في صلاة التراويح والقيام في رمضان أن نصلي مع الحرم المكي، يعني نقرأ مع الشيخ الفاتحة وأي سورة يقرأها ونحن نقرأ، نستمع فقط في نفس الصلاة؟ أختي زمزم من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لنقل صلاة التراويح من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي والجلوس والاستماع إلى قراءة أئمة الحرمين الشريفين واستحضار النية، هذه عبادة وطاعة، لكن أن تصلي معهم لا، لأن الجماعة ما تتحقق إلا بشروط، ومن جملتها البقعة، أن تكوني في نفس المكان اللي هو المسجد الحرام أو المسجد النبوي. حتى في بلدك أنت لو نقلت الصلاة من جامع مثلا من الجوامع الكبيرة وأنت في بيتك، ما يجوز لك أنك تقول والله أنا أصلي بصلاتهم، كل هذا ما يجوز بارك الله فيك، لكن الاستماع طيب وتؤجرين على ذلك. الأخت أم محمد من سلطنة عمان تسأل تقول: يا شيخ، إذا تم وضع طلاء الأظافر بشكل جزئي وليس كاملا أو ليس كامل الأظافر، هل يمنع الوضوء؟ أختي أم محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعلماء ذكروا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولا شك بأن الأظافر من البشرة، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تضع طلاء الأظافر ثم تتوضأ بعد ذلك، بمعنى أن لو توضأت وعليها طلاء الأظافر لم يصح وضوءها لإخلالها بهذا الشرط، وهو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. والمعلوم والمعروف أن طلاء الأظافر هذا يشكل طبقة عازلة للماء في الوصول إلى البشرة، فلذلك أختي الفاضلة لا تتوضئين وعليك شيء من طلاء الأظافر بارك الله فيك. وهيب القباطي من اليمن يقول: ما قولكم في تكاليف الحج عن الميت، هل تؤخذ من رأس التركة قبل القسمة أم بإذن الورثة؟ وهيب القباطي من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص إذا مات ولم يحج، هل يحج عنه من ماله؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يحج عنه من ماله، وذلك لأن المال الذي تركه خرج عن ملكه وأصبح ملكا للورثة، ولذلك ليس له حق في هذا المال إلا إذا أوصى بحدود الثلث. القول الثاني وهو الراجح أنه يحج عنه من ماله قبل قسمة التركة، تخرج الوصايا وتخرج الديون وتخرج أيضا كلفة تجهيزه مثلا، ومن جملتها يخرج قيمة الحج عنه، فيخرج عنه قيمة الحج مثلا لمن ينوب عنه وتكون للميت، لأن الحج اجتمع فيه عبادتان مالية وبدنية، ولذلك يحج عنه من ماله بعد وفاته. بارك الله فيك. ويؤخذ من أصل التركة، وبعد ذلك يبدأون بقسمة الميراث على الورثة. أم محمد من الشارقة تقول: يعني إذا دخلت المسجد لأصلي وكنت أنا الوحيدة في مصلى النساء، هل أبدأ الصف من اليمين أم من الوسط؟ وفي حالة كنا مجموعة هل نبدأ من الوسط؟ أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للنساء كالرجال في مسألة الصلاة ويبدأن من الوسط، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك تبدأين من وسط الصف، وتبدأ إذا كنا إذا مثلا جاء نساء يكن عن يمينك وعن يسارك. هذه هي السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة عموما، وليس هناك نص يخص النساء في هذه المسألة، ما عندنا نص يخص النساء بحالة معينة يكن عن يمين أو عن شمال، لا، وإنما يبدأنا من منتصف الصف. بارك الله فيك. أبو خليفة من دبي بارك الله فيه يقول: أنا من أصحاب الإعاقة، يقول: هل ممكن أنني أشغل القرآن في المنزل عن طريق التلفاز أو أي جهاز آخر بنية دخول الخير والبركة في المنزل، ولكن أحيانا يوجد أحد يسمع القرآن وهو يقرأ وأحيانا لا يكون أحد مثلا، هل هذا جائز؟ وطبعا الأخ أبو خليفة أيضا ذكر ملاحظة. أبو خليفة بالنسبة للملاحظة يعني محل تقدير واحترام، وإن شاء الله يعني تصل إلى القائمين على البرنامج. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتشغيل القرآن في البيت لا حرج فيه، يجوز لأهل البيت أن يشغلوا القرآن سواء عن طريق قنوات مثلا تعتني ب يعني إذاعة القرآن فقط، أو إذاعات عن طريق الراديو أيضا تعتني ب يعني إذاعة القرآن مثلا بأصوات القراء، أو مثلا أحد الأجهزة مثل الكاسيتات أو شيء من هذا القبيل، أو الأقراص مثلا المدمجة هذه، على أي وسيلة من الوسائل لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك بارك الله فيك، لكن ينبغي التأدب مع القرآن، يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فإذا شغل القرآن والناس في لغط وقيل وقال ما الفائدة؟ لا، إذا يشغل القرآن في البيت فيه خير وبركة، إذا اجتمع الناس وجلسوا لا، يغلقون الآلة هذه أو الوسيلة يغلقونها حتى لا يكون هناك يعني تداخل، وأيضا لابد من أن يفهم الناس وجوب تعظيم كلام الله عز وجل. بارك الله فيك. أبو محمد من عمان يقول: والدتي كبيرة بالسن لا ترغب بمغادرة بيت الوالد رحمة الله عليه، حاولنا أخذها لتعيش معنا لكنها ترفض، أحضرنا لها خادمة مسلمة لرعايتها، الوالدة رفضت الأكل من يدها، اتفقنا مع الخادمة إخراج الطعام خارج الصالة، وعندما تدخل أو ندخل معها نوهمها أن هذا الطعام من منازلنا، علما بأننا أحيانا غير موجودين لظروف العمل، هل نكون عاقين للوالدة؟ وهل علينا شيء من ناحية يعني إيهامها بإدخال الطعام من بيوتنا؟ أخي أبو محمد بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك بر والدتك. أخي الفاضل، طبعا الأصل أن الوالدة تستجيب لكم، خاصة وأنكم أمرتموها بمعروف وبما فيه مصلحة لها، ووجودها في البيت خطر عليها، يعني ليس معها إلا خادمة، فقد تمرض وقد تحتاج أشياء لذلك الوالدة يعني ينبغي لها أن تستجيب لأولادها وأن تساعدهم على برها، خاصة الأولاد في هذا الوقت أغلبهم في وظائف وفي أعمال ووجودهم في البيت يعني قليل، فانتقالها إلى أحد بيوت أولادها خاصة إذا عملوا لها ملحق أو شيء، هذه نعمة من نعمل، أو أسكنوها داخل بيته داخل بيوتهم. لكن عموما ما دام أن الوالدة هذه حالتها وخاصة مع الخادمة ما تريد أن تأكل من يدها، لا حرج أن تعرضوا بالكلام. البيت هذا اللي أنتم فيه هذا بيتكم، لما تقولون هذا من بيتنا أنتم صدقتم بهذا، لأن البيت هذا اللي تركها الوالد أصبح بيت للجميع من حيث الملك، يعني أنت تملك جزء من هذا البيت وأخوك الثاني يملك جزء، فلما تقول يعني هذا من بيتنا وتأكل الوالدة تقصد البيت هذا، أنت توهم الوالدة وتفهم الوالدة أنها من بيتك وأنت تقصد هذا البيت، ما في حرج ولله الحمد والمنة. عبد الله من العراق يقول: ما حكم دفع النفقة على الزوجة التي هجرت زوجها ومعها أطفال بعد سفرها إلى دولة أخرى؟ أبو عبد الله من العراق بارك الله فيك، أبو عبد الله يسأل عن النفقة على الزوجة التي خرجت من بيت زوجها وهجرت زوجها، يقول هل لها نفقة؟ أخوي الفاضل، نص أهل العلم على أن المرأة الناشز لا نفقة لها، فالمرأة المتمردة على زوجها وعلى بيت زوجها والتي تخرج من دون إذنه والتي تهجره مثلا، هذه لا نفقة لها. أنت ذكرت حالة أن امرأتك سافرت بأطفالها من دون إذنك وهجرتك، إذا لا نفقة لها، لا نفقة ما دام أنك أنت ما تسببت بمثل هذه الحالة، يعني لم تكن ظالما ولا قاسيا ولم تكن يعني متسلط على امرأتك، وإنما أنت مظلوم في هذه الحالة، لا تجب عليك النفقة، وعليه هي التوبة والاستغفار. فالمرأة التي تخرج بمثل هذه الصورة لا شك بأنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، إلا إذا كان وجودها في البيت يهدد حياته، خطر على حياته، نقول نعم في مثل هذه الحالة. أم ياسين من ليبيا تقول: هل يجوز أخذ راتب بدون شغل أو دوام رسمي لأن الدولة تعطي تعيينات ورواتب من دون عمل، هل يجوز؟ أختي أم ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة المرجع فيها إلى الجهة التي تعملين بها أو الدولة، فإذا كانت الدولة تقول والله نحن سنوظف الشعب مثلا، سنوظف من أعمارهم كذا ولو لم يداوم سنصرف لهم رواتب لوجود ظرف وكذا، ويقولون حتى لو ما داومتم هذه رواتب لكم، ما فيها شيء، هذا إذن، يعني ما عندنا نص في القرآن أو السنة أو شيء في مثل هذه الحالات، هذه حالات ترجع إلى يعني إلى ما يشترطه المعطي. أما إذا قالوا لا نحن نوظف الناس وكذا على أن يعملوا، ثم يتحايل بعض الناس ويأخذ الراتب و يعني ولا يذهب إلى العمل، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، يعني مثل ما يحصل في بعض البلاد مثلا يقومون بعملية توطين للمواطنين ويكون عندهم نسب معينة ويشترطون على الشركات أو المؤسسات أو المنشآت مثلا أن توظف مثلا هذه المنشأة توظف 20% من المواطنين، وهو يذهب فيتحايل يعطي هذا راتب وهذه راتب ويقول خلاص نحن سجلناكم في الكشوف، كشوف الموظفين، حتى إذا جاء المفتش أو جاءت الجهة الوزارية مثلا تفتش على هذا، قال هذا عندي مواطنين 20% 30% 50% مثلا، وهو خدعهم، وهذا لا شك بأنه حرام، حرام عليه وحرام على الموظف الذي يساعد على مثل هذا الغش وعلى مثل هذا الإثم. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول: عندي الوالدة ساكنة في دولة أخرى ولي أخ وعيالة جالسين معها في بيت واحد وأنا وحيدتها من البنات، وصار لي 7 سنوات، والسبب الظروف لأن لدي ابن يحتاج رعاية خاصة، زوجي راتبه يقضي شؤوننا، راتبه قليل، أنا لا أعمل، الوالدة الآن مقعدة، دائما أتواصل معها في الواتس، تقول لي أنها سامحة لي وعلاقتي معها طيبة، ما حكم زيارتي لها في الشريعة؟ وهل آثم على عدم زيارتها؟ أختي أم أمة الله من الشارقة، بارك الله فيك ورزقك الله بر أمك. بالنسبة للحالة التي ذكرتيها والصورة اللي شرحتيها، لا يجب عليك أخت الفاضلة أن تسافري إليها، وذلك للظروف التي تعاني منها. عندك أولا ولد مريض يحتاج رعاية خاصة، ليس عندك القدرة المالية على شراء التذاكر والذهاب، عندك زوج راتبه قليل بالكاد يكفي الضروريات والحاجيات للبيت، وعندك أيضا الحمد لله رضا الوالدة عنك ومسامحتها لك، هذه نعمة من نعم الله، فما يجب عليك يا أخت الفاضلة. لكن متى ما إن وجدت فرصة يعني لا تتأخرين، إذا توفر مبلغ التذاكر، توفر عندك من يقوم على ابنك هنا مثلا يرعاه في حالته، في هذه الحالة نعم تذهبين. والآن ولله الحمد أصبح هناك الأرحام يتواصلون ولله الحمد صوتا وصورة، يشاهد بعضهم بعضا عبر هذه التقانات وهذه الحسابات وهذه الأشياء اللي ولله الحمد يعني جمعت الناس واستخدمت استخدام جيد بالنسبة للأرحام. ممكن تتابعين والدتك، يعني إخوانك هناك يشغلون لها يعني هذا الحساب مثلا أو هذه الوسيلة، وتتابعينها صوتا وصورة وهي تشاهدك وأنت تشاهدينها. محمد من اليمن يقول: أنا أقيم في دولة خليجية، أعمل لدى شركة توصيل طلبات، دوامي في الشركة 10 ساعات، عند انتهاء الدوام المفروض علي أغلق برنامج الشركة، أقوم بفتح البرنامج برنامج آخر مفعل على حساب الخاص، وأقوم بالعمل ما بين ساعة إلى ساعتين في التوصيل، هل فعلي هذا محرم؟ محمد من اليمن بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للعامل يجب عليه أن يلتزم الشروط التي بينه وبين رب العمل، فإذا كان صاحب العمل قال لك لا تشتغل عند غيري ولا تشتغل خارج دوام، يجب عليك أن تلتزم ذلك. لماذا؟ لأنك أنت الآن أنت دوامك 10 ساعات، يعني لو أضفت إليها 5 ساعات أخرى أو 6 ساعات سيكون المجموع مثلا مجموع الساعات هذا يرهقك إرهاقا يؤثر على عملك الفرض، عملك الأصلي. ولذلك ما أعطي الموظف مثل هذه الراحة إلا ليستعيد قوته ونشاطه ورغبته، فلذلك أنت تؤثر على هذا العمل. فأمر الثاني، تشغل التطبيق الذي للعمل وتستعمله استعمال شخصي ولو بحساب آخر، هذا لا يجوز يا أخي الفاضل، وهذا غش، هذا غش ولا يجوز. طيب هل هناك حل؟ الجواب نعم في حل. ما هو؟ أن تتفق أنت وصاحب الشركة، تقول له والله أنا بعد انتهاء الدوام أنا لدي ظروف خاصة، لدي علي قروض وديون، تسمح لي أني أشتغل 2 3 ساعات وإن شاء الله ما يضر ولا يؤثر على عملي الأساس. إذا قال لك نعم الحمد لله، تستأذنه في أنك تفتح حساب خاص عن طريق التطبيق، ما أعتقد أنه يخالف. إذا منع لا يجوز لك ذلك يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. الأخت أم حمير من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: كنت عندما ألد أنا وخواتي تأتي أمي وتحضن أطفالنا وترضعهم منها وما فيها حليب بس علشان تنومهم لما نكون احنا تعبانات بعد الولادة، بس ما كان فيها حليب، هي كانت كبيرة في السن وكانت بوقتها تقول لا نتناسب أنا وخواتي. الآن أنا أبغى أخطب بنت أختي لولدي، ما الحكم؟ أختي أم حمير من اليمن بارك الله فيك. أولا بالنسبة للرضاع المحرم مشتمل على أمرين، الأمر الأول أن يكون في الحولين يعني في السنتين الأوليين من عمر الإنسان، والثاني أن تكون 5 رضعات مشبعات. طيب نأتي الآن إلى ما كانت تصنعه الوالدة، كانت ترضع في الحولين، يعني لما تلدين أنت تأخذ ابنك وتلقمه ثديها. طيب الشرط الثاني موجود غير موجود؟ غير موجود. أنت تقول الوالدة كبيرة في السن والوالدة تقول ما فيها حليب، فالوالدة فهمت خطأ، سمعت بأن إلقام الثدي هكذا يحرم، هذا غير صحيح، لابد من لبن، هذا اللبن ينشز فيه العظم ويتربى اللحم الطفل. 5 رضعات مشبعات، الوالدة ما صنعت هذا كما فهمت من سؤالك، ولذلك يجوز لك أن تزوجي يعني ابنتك من ابن أختك والعكس كذلك. بارك الله فيك. مريم من إيران تقول: أنا أحب اسم إريام وريهام، هل يجوز أن أسمي بهذه الأسماء؟ أختي مريم من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لي الأسماء هذه النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نسمي أولادنا سواء ذكورا أم إناثا الأسماء الحسنة الطيبة، الأسماء الحسنة الطيبة، وأن نبتعد عن الأسماء اللي فيها تعبيد لغير الله، أسماء فيها تزكية، أسماء فيها قبح مثلا، أسماء هي لا تمت إلى ثقافتنا وديننا مثلا وعاداتنا وعرافنا بصلة، ما 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 يعني ليس لنا بها صلة. ولذلك أختي الفاضلة احرصي على أن تسمي ابنتك اسم طيب من الأسماء للصحابيات الجليلات، لي يعني بلدكم أكيد في أسماء طيبة عليها يعني أهل البلد. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأن تختاري الأسماء التي هي مناسبة جدا ولا يحصل فيها أي لبس وأي إشكال. أبو عدنان من البحرين يقول: رأيت زوج وزوجته وأنا أعرفه شخصيا عن طريق الصدفة، يقول: رأيته يقوم بتعنيف زوجته في ممشى الرياضة، فقمت بالتدخل من بعيد ونصحه، هل يجوز لي التدخل في هذا الموضوع لأنه من باب الغيرة والقيم إلى آخر؟ أبو عدنان من البحرين بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخوي الفاضل الجواب نعم، لأن الرجل هذا ارتكب خطأ كبيرا حينما قام بتعنيف زوجته في الممشى الرياضي وفي الشارع وأمام خلق الله سبحانه وتعالى، هل هذا يليق؟ هل هذا من المعاشرة بالمعروف؟ الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله. فهل هذه من الخيرية أم أن هذا نوع من الحماقة ونوع من يعني التصرف غير المسؤول، ولذلك تدخلك وتنبيهك له قد يكون سبب من أسباب إطفاء جمرة غضبه، هو في حالة غضب فيها غضبا شديدا ما تمالك تصرفه، ولذلك حضره الشيطان ولم يفرق بين يعني البيت وبين الشارع، ما يفرق بين البيت وبين الشارع، أصبحت عنده سواء. أنت بارك الله فيك نصحت وأحسنت وتفضلت يعني من بعيد، قلت: يا فلان اترك هذا اجعله في البيت مثلا، أحسنت في هذا ولك الأجر والثواب. أم أيمن من الإمارات العين بارك الله فيها تقول: كنت أشتغل في وظيفة غير جيدة وما كنت أداوم بإخلاص، الحين استقلت وخايفة من الفلوس، هل هي حرام؟ وابتليت بعيالي، ولد مريض ولد عاق، تعبت وأفكر بالتخلص من الحياة، كيف ممكن ربي يسامحني؟ أختي أم أيمن من العين بارك الله فيك، أولا لا يجوز لك أن تقولي: والله أنا أريد أن أتخلص من هذه الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. الأمر الثاني بالنسبة لما يبتلى به الإنسان يعني في نفسه وأولاده، هذه تكفرها الصلاة والصدقة وبقية الأعمال الصالحة. ولذلك أختي الفاضلة أنت موقنة بأنك اشتغلت في وظيفة غير جيد وأنك ما كنت تداومين الدوام الذي تستحقين به هذا الراتب، إذن عليك أن تتخلصي من هذه الأموال شيئا فشيئا، تخلصي، تصدقي بغير أخرجيها بغير نية الصدقة، تصدقي من مال آخر من حلال، خذي مال آخر من حلال تصدقي به، أكثري من قيام الليل، أكثري من الاستغفار، بر والديك إذا كانوا عايشين، أحسني إلى الأيتام والأرامل، احرصي على القيام بواجبات البيت، خدمة الزوج والإخلاص له. الأولاد هؤلاء بإذن الله يعودون، يشفى المريض ويبر العاق وتعيشين بسعادة بإذن الله جل وعلا. ولذلك أختي الفاضل عندك أنت خطوات ما بذلتيها وأنت قادرة على ذلك، إذا كان المال موجود هذا اللي أنت تعتقدين بأنك ما أخذتي بوجه حق ولا بطريق مشروع تخلصي منه، عندك أموال أخرى تصدقي منها تبتغين الأجر، حرصي على الصلوات. أنا لا أتكلم عن الفرائض، الفرائض مفروغ منها، صلوات النوافل، حرصي على صلاة النافلة، حرصي على الصدقات، حرصي على الاستغفار، الدعاء، لا تنسين الدعاء، ادعي لابنك المريض ولابنك العاق وقولي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الذي يجب عليك، بارك الله فيك. أم وليد من أمريكا تقول: هل يجوز تسديد دين ابني المتوفى من زكاة مالي؟ أختي أم وليد من أمريكا بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز أن تسددي يعني الديون من زكاة المال، سواء لشخص عايش حي أو لشخص ميت، ما يجوز بارك الله فيك، وهذا قول جماهير أهل العلم بالنسبة لسداد الديون من الزكاة للشخص الميت. أما الشخص الحي فينظر، فإذا كان فعلا غارم ولا يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد، نعم يعطى ليسدد دينه. أما إذا كان غارم وقادر على السداد ما يجوز أن يعطى من الزكاة، الغاجز عجز عن السداد الدين هذا يعطى من الزكاة. طبعا الغارم على قسمين، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. الغارم الذي هذا لحظ غيره هذا ممكن يعطى من الزكاة حتى لو كان عنده قدرة مالية، وهذا تفصيله يعني يطول. إذا كان مثلا قام بإصلاح بين قبيلتين، بين عشيرتين، بين يعني عائلتين، ودفع أموال لأن المشكلة قائمة على المال، نعم يعطى من بيت المال من الزكاة إذا شهد له يعني شهود بأنه فعلا قام بهذا، إذا شهد له شهود بأنه قام بهذا. أما الغارم لحظ نفسه إذا كان حيا فهذا ينظر فيه، إذا كان عنده قدرة على السداد ما يعطى، إذا كان عاجز ما يستطيع نعم يعطى من الزكاة. عموما أخت الفاضلة ما تسددين يعني ديون ابنك المتوفى من الزكاة، بارك الله فيك. الأخت سارة من أستراليا بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز تفسير القرآن باللغة العامية؟ أختي سارة بارك الله فيك من أستراليا، بالنسبة لتفسير القرآن كيف يفسر باللغة العامية؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلغة العرب ولذلك يفسر بلغة العرب، ما يفسر باللغة العامية الدارجة إلا إذا كانت المفردات الموجودة هي لها أصل في لغة، يعني هي تجري على قواعد لغة العرب. أما إذا قصدت والله أنا أريد أن أفهم من حولي الآيات لكن بلغة دارجة، بلغة عامية بسيطة حتى يفهموا، ما في بأس، ما في بأس. يعني تأتين إلى مثلا سورة قل هو الله أحد فتقولين قل هو الله أحد معناه كذا وكذا، تفهمينهم باللغة التي يفهمونها، هذا لا بأس. لكن أني أنا أفسر القرآن كتفسير من خلال اللغة العامية، لا، ما يجوز هذا، بارك الله فيك. رحمة من اليمن تسأل عن الخلخال من دون صوت، يعني هل يجوز للمرأة أن تلبسه؟ أختي رحمة من اليمن، يجوز للمرأة أن تلبس الخلخال وأن تتزين به بشرط أن لا يكون فيه صوت، أن لا يكون فيه صوت، وأيضا أن لا تظهره أمام الرجال الأجانب. فإذا اشتمل على هذين الوصفين جاز ذلك. في قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأنه كنا يتعمدن ذلك، فيرن جرس الخلخال فينتبه الرجال. وأما المرأة اللي تلبس الخلخال من دون جرس لا حرج في ذلك، لكن عندنا وصف آخر أنه ما تظهر فيه للرجال لأن هذا من الزينة، بارك الله فيك. الرجال أقصد الأجانب، بارك الله فيك. أم عبد الله من قطر تقول: هناك امرأة سرقت قطعة ذهب ثمينة من 40 سنة وأنا لا أريد أن أحللها، هل علي شيء؟ أختي أم عبد الله من قطر بارك الله فيك، الجواب لا شيء عليك. يعني امرأة سرقت منك قطعة ذهب ثمينة وأنت متأكدة من ذلك وكلمتيها ورفضت وأبت وما زلت تقولين أنا لا أسامحها، لك الحق في ذلك، ما أحد يقول لك سامحيها غصب، ما أحد يغصبك على المسامحة، لكن هي المسكينة يجب عليها أن تتخلص من هذا الذنب ومن هذا الحق قبل أن تلقى الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضلة لا شيء عليك إذا قلت والله أنا ما أبغى سامحة، سرقت مني قطعة ذهب ثمينة ويعني ومع ذلك رفضت إرجاعها وكابرت في هذا، لك الحق، ما أحد يقول لك لازم تسامحينها. بارك الله فيك. زينب بن إيران تقول: أختي تطلقت وزوجها قد ظلمها ظلما كثيرا، وأيضا أخواته وأمه ظلموها واتهموها، هل يجوز أنا أن أدعي عليهم؟ أختي زينب من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للمظلوم هو الذي يدعو، أما أنت فارفعي يدك عن هذه المشكلة التي بين أختك وبين زوجها وأهل زوجها. والله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر من السوء من لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. أما أنت يا أخت الفاضلة فارفع يدك، وما دام أختك قادرة على الدعاء هي اللي تدعو على من ظلمه، هي التي تدعو على من ظلمه، أما أنت فارفع يدك عن هذا بارك الله فيك. حنين من ليبيا بارك الله فيها تقول: أمي توفيت وأنا طفلة يعني عمري سنتين، وما لي علاقة مع أهل أبي، هل علي ذنب؟ ولكن بعد فترة طويلة ممكن أتواصل معهم. أختي حنين من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة يعني سؤالك غريب جدا، يعني أنت تقولين بأن والدتك توفيت وأنت طفلة صغيرة وتسألين تقول ما لك علاقة بأهل أبيك، هل أنت عشت عند جدتك من أمك مثلا وأبوك تركك مثلا أو هجرك، أو أنه مات طفلا ولا تعرفين مثلا أعمامك وعماتك؟ ما أدري، أنت ما وضحتي، لكن عموما أخت الفاضلة تواصلي معهم، تواصلي معهم، أنت تلومين وقد يكون عندهم عذر، تواصلي معهم واحرصي على البحث عنهم مثلا، ويعني استغفري لهم وسامحيهم وسامحونك. ولذلك هذه أخت الفاضلة الحياة الطيبة التي يعيشها الإنسان، القائمة على السلام، على المحبة، على التراحم، واحرصي على هذا بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة ما انتهت، كثيرة جدا. إن شاء الله نكمل ونلتقيكم على خير غدا، لكن أنبهكم إلى شروط قبول الأسئلة في البرنامج، وأكرر هذا لأن كثير من الإخوة والأخوات يرسلون ولا يلتزمون بشروط قبول الأسئلة، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، أيضا سؤال واحد يكون مختصر. البرنامج يا إخواني ويا أخواتي ما يقبل أسئلة تعبير الرؤى والأحلام، وما يقبل أيضا الأسئلة الصوتية والمرئية بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.